أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة والأخيرة من بحوث الإجازة في مسألة مانعية الرد، مانعية الرد عن الإجازة، هل يكون الرد قبل الإجازة مانعا عن إمكان تصحيح العقد الفضولي أو ما يكون كالفضولي بالإجازة بعد ذلك من المالك، أو لا يكون مانعا؟ لعل المشهور بين الفقهاء مانعية الرد عن الإجازة إذا رد المالك، إذا رد المالك قبل أن يجيز العقد الواقع على ماله فضولتان، حينئذ بعد ذلك يخرج هذا العقد عن الصلاحية لأن يصح ويصحح بالإجازة. هذا لعله هو المشهور عند فقهائنا، ولعله مطابق هذا المشهور مع بعض الاتجاهات في الفقه الوضعي، إلا أن جملة من المحققين المتأخرين ناقشوا في مانعية الرد عن الإجازة وحكموا بعدم المانعية، فيمكن للمالك أن يجيز حتى بعد الرد ويصبح العقد بإجازته صحيحا. وادعى نسب إلى الشهيد قدس سره دعوى الإجماع أيضا على المسألة، إلا أنه تحصيل إجماع في هذه المسألة التفريعية إجماع محصل وتعبدي مشكل جدا، من المظنون قويا أنه مستند إلى هذه الوجوه التي تذكر عادتان في مثل هذه المسائل، مضافا إلى إمكان المناقشة في أصل وجود إجماع في مثل هذه المسألة. مهم ما يمكن أن يستدل به على أن الرد قبل الإجازة مانع عن إمكان تصحيح العقد أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن الرد يوجب سقوط الإنشاء الذي تحقق أولا عن صلاحية الارتباط بالمجيز المالك، حينما يرد المالك العقد الفضولي فبهذا كأنه فك ارتباطه بهذا العقد ونفى استناده إليه، فإذا سقط هذا الارتباط والاستناد عقلائيا وعرفان حينئذ لا يمكن أن يستند إليه من جديد ويرتبط به بالمالك حتى إذا أجاز بعد ذلك. صلاحيته للاستناد إلى المالك حتى يقال هذا العقد عقد المالك، هذه الصلاحية تنتفي بالرد. حينما يرد المالك بهذا قطع علقته وعلاقته بهذا الإنشاء بهذا العقد، حينئذ بعد ذلك لا يمكن من جديد أن يربط نفسه به بالإجازة وأن يكون عقد هذا العقد عقدا له. ونحن نحتاج في باب تصحيح العقد بالإجازة أن يصدق أن هذا عقد المالك، وهذا إنما يكون بالإجازة، وهو إنما يكون لو لم يكن قد نفى وقد رد ذلك العقد، حينما يرده بعد ذلك من جديد لا يتحقق هذا الشيء. هذا الاستدلال جوابه واضح، وهو أن هذا الاستناد، استناد العقد إلى المالك المجيز، ليس أمرا اعتباريا جعليا. لو كان أمرا اعتباريا جعليا حينئذ قد يقال أن الجاعل العقلائي أو الشرعي لم يجعل إلا في مورد عدم الرد. استناد العقد إلى المجيز، المالك المجيز بالإجازة، هذا الاستناد أمر تكويني يحصل وينتزع من نفس الإجازة والرضا بالعقد والإنشاء والإرادة الظاهرة التي وقعت أولا من الفضولي. وهذا الاستناد الذي ينشأ من نفس إمضاء ذلك الإنشاء وإجازة ذلك الإنشاء، هذه حالة تكوينية بحسب الحقيقة، حالة تكوينية لمضمون إنشائي، المضمون إنشائي، لكن استناده إلى هذا المجيز المالك، هذا الاستناد أمر تكويني ينشأ من رضاه به، كلما رضي به وأجاز تلك المعاملة الواقعة فضولة فيقال أن هذا له حينئذ، أنه أن المالك أيضا وافق على هذا الشيء، رضي بهذا الشيء. رضا المالك بذلك المنشأ بالعقد السابق، هذا الرضا تكوينا يسبب انتساب العقد إليه، لا أنه تشريعا جاء مشرع وقال أنا أجعل هذا العقد منتسبا إليه، ليس أمرا تشريعيا واعتباريا لكي يقال بأن الرد وتقدم الرد يكون مانعا عن إمكان أن ترتب ذلك الأثر. لو كان أمرا تشريعيا حينئذ هذا الكلام كان صحيحا، لكنه ليس أمرا تشريعيا، أمر تكويني هذا الاستناد ينشأ وينتزع تكوينا كسائر الأمور الانتزاعية تكوينية من نفس الإمضاء والرضا والإجازة، حينما يرضى ويبرز رضاه بالإجازة حينئذ يقال إذن فهذا قبل ذلك المنشأ، فإذا قبله إذن فذاك المنشأ منشأه وذلك والبيع بيعه. هذه حيثية تكوينية، وهذه الحيثية التكوينية تتحقق بعد ذلك أيضا حتى إذا رد أولا ثم أجازه. وقد حكم المشهور بذلك في مورد مشابه لهذا المورد، وهو ما إذا منع المالك، لو منع المالك الغير الفضولي من أن يبيع ماله، قال لا تبع مالي لأحد، نهاه عن البيع قبل العقد، لكن هذا الإنسان الفضولي خالف منع المالك ونهيه فباع فضولة، ثم بعد ذلك المالك لاحظ أن الفضولي قد باع فأجاز. هناك المشهور الذين حتى أولئك الذين جعلوا الرد مانعا هنا لم يجعلوا المنع من المالك مانعا عن صحة العقد بالإجازة، قالوا لو أجازه حتى مع سبق المنع والنهي عن المالك عن البيع الفضولي قبل العقد أو حين العقد، مع ذلك لو أجاز بعده يكون البيع صحيحا بأنه يستند إليه حينئذ. كذلك هنا، فكما أن المنع قبل العقد والنهي من قبل المالك قبل العقد لا يمنع عن استناد العقد إلى المالك حينما يجيز بعد الإجازة، كذلك الرد قبل الإجازة لا يمنع عن استناد العقد السابق الواقع خارجا إلى المالك لو رجع عن رده فأجاز ذلك العقد. إذن فهذا الإشكال أو هذا الوجه الأول غير تام. وجه ثاني، يمكن أن يستند إليه لإثبات المانعية، مانعية الرد عن الإجازة، أن مقتضى سلطنة الإنسان على ماله أن له إثبات العقد الواقع عليه بالإجازة، وأيضا له إبطال هذا العقد، كما أن للإنسان المالك لمال له أن يثبت ويجيز العقد الواقع عليه فضولتان فيصح ذلك العقد في ماله، كذلك مقتضى سلطنته على ماله أن له أن يبطل ذلك العقد. فكأن العقد حينما يتحقق هنا يتحقق للمالك سلطنة عليه، سلطنة الإبقاء والإبطال، حينئذ إذا أبطله يقع باطلا، وإذا أجازه يقع صحيحا. حينما يبطله فيقع باطلا مرة أخرى، حينما يريد أن يجيزه لا يوجد حينئذ عقد صالح للتصحيح لكي الإجازة تكون مؤثرة. الرد يرفع موضوع الإجازة حينئذ، الرد السابق على الإجازة يرفع صلاحية العقد وأهلية العقد لأن يكون صالحا للإجازة حينئذ. ينظر ذلك بما يقال في باب الفسخ، من له السلطنة على العقد من باب الخيار، الذي له حق الفسخ وخيار الفسخ له السلطنة على العقد، له أن يبقي ذلك العقد بإمضائه، وله أن يبطل العقد يفسخ العقد ويحله بفسخه. لو فسخ حينئذ بعد ذلك أراد أن يبقيه، تقدم الفسخ يؤدي إلى أن يكون الإمضاء بعد ذلك غير مؤثر، من باب أن موضوعه ارتفع، موضوعه كان هو العقد الصالح للإبقاء والفسخ، وقد أعمل الفسخ، إذن فانحل العقد، فإذا انحل إذن لا يوجد شيء يمكن أن يبقي. كذلك الرد، الرد هنا حاله حال حل العقد بالفسخ، فمن خلال الرد كأنه المالك حل هذا العقد، فإذا حل هذا العقد بعد ذلك ربطه إيجاده من جديد يحتاج إلى عقد جديد، يحتاج إلى إنشاء جديد، ويحتاج إلى عقد جديد، لأن المالك قد حله بالرد، كما يحل العقد بالفسخ في موارد الخيار. وهذا من نستفيده هذا مثلا من كبرى دليل السلطنة، سلطنة الإنسان على ماله، أليس هذا المال كان مالا له حينئذ؟ يستفاد من كبرى دليل السلطنة أن إبطال العقد أيضا من شؤون هذا المالك، كما أن إجازة العقد على ماله من سلطنته، من مقتضى سلطنته على ماله أن له أن يمضي، مقتضى سلطنته على ماله أن له أن يحل ويفسخ ويرفع هذا العقد الذي وقع على ماله ولو من ناحيته على الأقل. هذا الاستدلال أيضا غير تام، خلط بحسب الحقيقة بين عدم تمامية العقد وبين حق فسخ العقد الذي يسمى بالخيار. وهذا الخلط في الفقه الوضعي واقع، لكن في الفقه الإسلامي غير واقع. هذا الخلط في الفقه الوضعي كثيرا ما يخلط في عدة مواضع بين العقد الذي لا يكون نافذا لعدم تماميته لكن صالح للتتميم، كعقد الفضولي وعقد المكره وعقد الصبي قبل الصبي ونحو ذلك، وبين موارد يكون العقد فيه تاما لكن يكون لأحد الطرفين حق فسخه، كما في موارد التدليس في العقد، خيار الغبن، خيار العيب. هم يجعلون البابين بابا واحدا، ويجعلون هذه الموارد كلها يسمونها بعيوب الإرادة، كما تقدم الإشارة إلى ذلك في بحث سابق. بينما في الفقه الإسلامي قلنا فيما سبق يفكك بين الأمرين، يجعل أحد الأمرين غير الآخر. هنا هذا البيان الأول، هذا البيان الثاني كأنه ينطبق مع ذلك الخلط، خلط بين باب الخيار وبين باب الإجازة. في باب الخيار الحق العقد تام، الالتزام العقدي من الطرفين تام، غاية الأمر لزوم الوفاء بهذا العقد لأحد الطرفين غير ثابت، إما لشرط الخيار أو لتخلف شرط أو لأي سبب من الأسباب التي يوجب زوال اللزوم مع فعلية أصل الالتزام. الالتزام نافذ تام وصحيح والعقد تام، غاية الأمر لأحدهما جعل الحق في أن يرجع، هذا الذي يسمى بالخيار وحق الفسخ. وهذا الحق حق على العقد، موضوعه أيضا عقد كما يأتي في باب الخيارات. حينئذ هناك هذا البيان تام، أن هذا الإنسان كان له حق أن يحل العقد وحق أن يبقي العقد، فإذا حله قد ارتفع، إذن هذا العقد بالحل قد ارتفع وانحل، انتفى الالتزام. بعدما ارتفع إبقاؤه من جديد غير ممكن إلا بتأسيس عقد جديد، فيكون الرد هناك والفسخ هناك مانعا عن تأثير الإمضاء بعد الفسخ. أما هنا في باب الإجازة هنا العقد غير تام كما قلنا فيما سبق، العقد لا يزال لم يتم من باعتبار أن أحد طرفيه وهو الطرف الفضولي لم يكن مالكا، فالتزامه وقراره لم يكن قرار المالك، وإنما قرار إنسان أجنبي، وقرار الإنسان الأجنبي لا أثر له في تحقيق العقد. قرار المالك والتزام المالك هو الذي يكون متمما للعقد، وهذا يحصل بالإجازة، فقبل الإجازة لا يوجد عقد. فإذا لم يكن قبل الإجازة عقد وإنما بالإجازة يتحقق العقد، فالرد هنا حينما يأتي لا يصنع شيئا. الرد من قبل هذا الإنسان سوف لا يحل شيئا موجودا، إذ لم يوجد بعد هذا العقد لكي يقال بالرد قد انحل. بالإجازة يوجد وينتسب إليه الإنشاء السابق ويتحقق حينئذ عقد، والالتزام أيضا جدي بنفس الإجازة، منكشف بنفس الإجازة، والإنشاء أيضا مستند إليه بالإجازة والإمضاء، فيتحقق العقد. الرد السابق لا يمكن أن يؤثر في رفع شيء موجود، إذ لا يوجد بعد، لم يوجد هذا الشيء لكي يكون مؤثرا. ومنه يعرف أنه في باب الخيار يوجد حق هناك بحسب الحقيقة لذي الخيار، مشمول لمثلا دليل السلطنة ونحو ذلك، أما هنا لا يوجد حق أصلا. صلاحية العقد الفضولي للتصحيح بالإجازة من قبل المالك ليس حقا من حقوق المالك، وليس هذا شأن من شؤون المال، هذه الصلاحية تعني أن أحد جزئي الموضوع متحقق وهو الإنشاء، يحتاج إلى الجزء الثاني وهو الإرادة الجدية والالتزام، التزام المعاملي من قبل المالك، وهذا لم يتحقق لأن الذي حقق الإنشاء الذي تحقق كان من الفضولي لا من المالك. فجزء العقد تحقق، جزء موضوع انعقاد العقد تحقق، وجزء الآخر لم يتحقق بعده، يحققه صاحبه بالإجازة، فهذا ليس بابه باب الحق لكي يتمسك فيه بكبرى السلطنة، دليل السلطنة، الاستدلال بدليل السلطنة في المقام استدلال غير تام، إذ أولا ليس جواز التصحيح هنا من قبل المالك حق، ليس حقا من الحقوق، وإنما هذا حكم موضوعه مركب من جزئين، أحد الجزئين الإنشاء والجزء الثاني رضا المالك. الإجازة يحقق الجزء الثاني، الرد قبل الإجازة ليس إسقاطا لحق، إذ لم يكن هنا حق لأحد، وإنما الشيء الذي كان هو الحكم الشرعي، لأنه إذا لحق الجزء الثاني بالجزء الأول يتحقق العقد، ولا دليل على أن الرد يكون مانعا حينئذ عن تحقق موضوع العقد، يكون الموضوع العقد متحققا. ففي بخلاف باب الخيار، الخيار حق على فسخ العقد، ولهذا يورث أيضا ويترتب عليه أحكام الحقوق. من جملة الحقوق الخيار، ذاك حق مشمول لدليل السلطنة مثلا، الناس مسلطون على أموالهم، فلو أسقطه صاحبه أو أعمله صاحبه حينئذ يسقط أو يعمل. إذن فأساسا قياس المقام بباب السلطنة قياس مع الفارق، لأن بباب الخيار قياس مع الفارق، وتطبيق كبرى السلطنة في المقام تطبيق في غير محله، إذ لا يوجد هنا حق لكي يقال أن هذا الرد إسقاط أو إعمال لهذا الحق بحسب الحقيقة، وإنما الرد معناه عدم الرضا، لا ليس أكثر من هذا. معنى الرد حينئذ أن هذا ليس راضيا بذاك العام، الآن لم يكن راضيا، من دون رد أيضا هو لم يكن راضيا، ما لم يجز، ولأن الرضا أمر وجودي، ما لم يجز ويرضى لم يكن راضيا. غات الآن تارة لا يبرز عدم رضاه، وأخرى يبرز عدم رضاه بالرد، الرد إبراز لعدم الرضا لا أكثر. فإلى حالة فإلى ما قبل الإجازة الجزء الثاني لم يكن متحققا، وهو الرضا المبرز، سواء أبرزه أبرز عدم رضاه أم لم يبرز. حينما يجيز الجزء الثاني يتحقق، إذ بالإجازة ينكشف أنه تبدل رأيه أصبح راضيا، تحقق الجزء الثاني. فلم يكن هنا حق لكي يكون مشمولا لدليل السلطنة، فالتمسك بكبرى الناس مسلطون على أموالهم في المقام أولا تمسك في غير محله، إذ لا حق. ولهذا قلنا أشرنا في بحث سابق أن حق أن الإجازة ليست من الحقوق القابلة للتوريث، لا يرث الوارث حق الإجازة من المورث. نعم المالك حينما يرث يموت المالك قبل الإجازة فينتقل ملكه إلى الورثة، الوارث بنفسه يصبح أصيلا مالكا أصيلا، فله أن يجيز العقد الواقع على ماله، يدخل في باب من ملك شيئا وقع عليه عقد فضولة، المالك إذا أجاز بناء على عدم شرطية ملكية المجيز حين صدور العقد، وإنما الشرط ملكيته حين الإجازة، فيصبح مالكا حقيقيا. هذا أشرنا إليه في بحث سابق، الإجازة من الأحكام ليست من الحقوق، هذا معنى أنه من الأحكام ليست من الحقوق. يعني الإجازة وعدم الإجازة ليس راجعا إلى إعمال حق، وإنما الإجازة عبارة أخرى عن تحقق الجزء الثاني في موضوع العقد التام، الجزء الأول الإنشاء والإرادة الظاهرية، وهذا أوجده الفضولي، الجزء الثاني التزام المالك وتعهده وقراره المعاملي الجدي الذي سميناه بالإرادة الظاهرية، وهذا يتحقق بالإجازة. فالإجازة تحقيق لهذا الجزء الثاني، فيتم موضوع الحكم الشرعي المسمى بمثلا أوفو بالعقود، إذ يتم العقد حينئذ. فليست الإجازة حقا، وليس إمكان التصحيح حق التصحيح، قد نسميه حق مسامحة، حق تصحيح العقد بالإجازة، إلا أن هذا ليس حقا بالدقة كما في حق الخيار مثلا أو سائر الحقوق، ولهذا لا يكون قابلا للإرث. الوارث بنفسه حينما يصبح مالكا له أن يحقق يتم موضوع العقد، بأن يقول أجزت ذلك الإنشاء الذي وقع على المال ولو قبل أن يكون مالكا، إذ لا يشترط ملكية المجيز حين العقد، يشترط ملكيته حين الإجازة، وحين الإجازة الوارث بنفسه مالك أصيل. فجواز الإجازة في حق الوارث ليس بملاك إرث الإجازة كما في الخيار، هناك بملاك إرث الخيار، أن الخيار حق، أما هنا ليس بهذا الملاك. فأولا التمسك بالناس مسلطون على أموالهم في المقام تمسك من دون موضوع، إذ لا يوجد هنا حق. ثانيا كبرى هذه الناس مسلطون على أموالهم، دليل لفظي على هذه الكبرى بهذا العرض العريض الذي نثبت به مثل هذه الحقوق أيضا محل تأمل، ولم يكن له شيء دليل حسابي. وثالثا لو فرض أيضا أن هذا حق من الحقوق، نحن هذا الحق أفرض أن هذا الحق سقط بالرد، لكن صحة الإجازة لم يكن يتوقف على أن يكون هناك حق، وإنما كان يتوقف إلى أن يستند ذلك الإنشاء السابق إلى المالك، وهذا الاستناد قلنا أمر تكويني يتحقق حتى لو أجاز بعد الرد. إذا أجاز بعد الرد أيضا يتحقق هذا الاستناد، فيكون ذاك عقده، يكون العقد عقدا له ومستندا إليه، ويشمله أدلة الصحة. فإن صحة العقد الفضولي وشبهه بالإجازة لم يكن من باب الدليل الخاص، وإنما كان على القاعدة من حيث تحقق الموضوع بالإجازة، يستند ذلك العقد إلى المجيز فيتحقق موضوع وجوب الوفاء وموضوع أدلة الصحة والنفوذ. وهذا يتحقق سواء كان هناك حق قد سقط بالرد أو لم يكن هناك حق قد سقط بالرد. الحق ليس دخيلا في ذلك إلا إذا افترضنا ما أشرنا إليه، ذلك المبنى الذي يختاره بعض فقهاء القانون الوضعي. فقهاء القانون الوضعي جعلوا العقد الفضولي وشبهه عقدا تاما صحيحا، غاية الأمر هذا العقد الصحيح للمالك أن يبطله. يعني خلطوا بين باب الفسخ وباب الخيارات وباب الإجازة، تصحيح العقد بالإجازة، جعلوهما من باب واحد، كأن العقد تمام قوامه بالإنشاء الظاهري الذي تحقق، هم هناك تحقق، هم هنا تحقق الإنشاء، هناك تحقق من الأصيل، قالت الأم كان هناك عيب لا يدري به، ولهذا يسمونه هذا بعيوب الإرادة، كلها يجمعونها تحت عنوان عيوب الإرادة. العقد هو المظهر المادي والإنشائي، هذا هو العقد، هذا متحقق في كلا الموردين، هم في مورد الخيار هم في مورد الفضولي. غاية الأمر هناك الإرادة الجدية معيبة معيوبة، لأن المالك لم يكن يعلم أن هذا معيب، لو كان يعلم أنه معيب قد دلس عليه الطرف المقابل لعله لم يكن يلتزم، ليس راضيا، فالتزامه الجدي هناك لم يكن موجودا بالعيب بالمعيب. هنا الذي أنشأ هذا العقد لم يكن مالكا، فإرادته هذه الإرادة التي صدرت من غير المالك، وهذا أيضا عيب في الإرادة، الإرادة لابد أن تكون إرادة من له الولاية، مالك أو وكيل أو ولي، وهذا الفضولي أيضا إرادته ليس هكذا. لكن العقد في كلا المقامين تام، لأن العقد يجعل له نفس المظهر الإنشائي والمادي والإرادة الظاهرية تمام العقد، حينئذ في كلا المقامين ساقوا الموردين مساقا واحدا. قالوا في كلا الموردين يوجد نقص، وهو أن الإرادة الجدية والالتزام المعاملي فيه عيب، إما من ناحية خصوصيته كما في التدليس والعيب ونحو ذلك والإكراه مثلا، أو من ناحية أن هذا ليس وليا، لم يكن له الولاية على هذا المال، لكن العقد تحقق، هنا أركان العقد تامة. ومن هنا يجعلون العقد الفضولي وعقد المكره كالعقد في موارد التدليس والغبن والعيب، العقد تام وصحيح، لكن لأنه كان في الإرادة عيب، إما من تلك الناحية أو من هذه الناحية، يعطى لصاحب للمالك حينئذ صاحب الإرادة الجدية والالتزام الولي على المال، يعطى الحق في أن يرد هذا العقد فيفسخه يبطله أو يبقيه ويمضيه. ومن هنا صار الخيار والرد، إعمال الخيار في باب التدليس والعيب ونحو الغبن ونحو ذلك، ورد العقد من قبل المالك في الفضولي أو في الصغير ونحو ذلك، حينما أو الولي أو حينما ينشئ العقد الصغير مثلا أو المجنون أو المكره بعد رفع الإكراه، يجعلون هذا كله من باب واحد، العقد تام وقت الأمر لهؤلاء أن يبطلوا هذا العقد، لهم حق الإبطال، فإذا أبطلوه انحل هذا العقد، وإذا أبقوه بقي هذا العقد. لو قبلنا هذا المنهج ووقعنا في هذا الخلط، حينئذ الوجه الثاني يتم، إذ يقال حينئذ هذا بحسب الحقيقة العقد بالرد انحل، كأنه بهذا الرد قد انحل هذا العقد، كما ينحل بالفسخ في موارد الخيار، كيف ينحل بالفسخ؟ هنا أيضا ينحل بالرد، حله هذا الإنسان، فإذا حله لا يبقى موضوع لكي يتحقق بالإمضاء والإجازة بعد ذلك عقد جديد، لا بد من تأسيس عقد جديد. فلا بد إذا أراد بعد الرد أن يحقق عقدا، لا بد أن ينشئون عقدا جديد، ينشئ عقدا جديدا كما في موارد الخيار. لكن هذا خلط بحسب الحقيقة كما أشرنا بين شيئين. في باب الإجازة هنا الإرادة الجدية غير موجودة أصلا من قبل المالك، الإرادة التي كانت لم تكن إرادة المالك، إرادة أجنبية، فلا عقد لا موضوع للوجوب الوفاء وللصحة. موضوع الصحة إنما هو الالتزام والقرار الذي يكون من المالك، قرار المالك يكون نافذا عليه، قرار غير المالك لا معنى لأن يكون نافذا على المالك، بخلاف موارد التدليس أو موارد العيب أو موارد الغبن ونحو ذلك أو موارد شرط الخيار. في تلك الموارد الإرادة من قبل المالك والالتزام المعاملي تام. قالت الآن تخلف شرط، تخلف وصف، أساسا هذان منهجان في تحليل العقود وتحليل الخيارات في باب العقود، ذاك منهج وهذا منهج آخر. ويترتب على هذا الفرق بين المنهجين ثمرات وفوارق وآثار كثيرة في الفقه والقانون الوضعي، هذا من جملة موارده. إذن حينما نميز بين هذين الحيثيتين، وهذا التمييز الذي موجود في فقهنا في الفقه الإسلامي يدل على دقة هذا الفقه بحسب الحقيقة. الفقه الإسلامي ميز بين أن العقد غير تام، لأن العقد قوامه بالالتزام من الطرفين والقرار من الطرفين، والقرار إنما هو قرار المالك لا قرار غير المالك. وإلا أنا أنشئ عقود إلى ما شاء الله لكل الأموال، أموال الآخرين، هل تكون هذه عقودا؟ وقرارات والتزامات معاملية، لا تكون قرارات والتزامات معاملية. القرار والالتزام والعقد هو الالتزام لمن له الولاية على هذا الالتزام، وهو التزام المالك. وحينئذ ما لم يتحقق التزام المالك من قبل كلا الطرفين لا عقد بعده. إذن ففي باب الإجازة وشبه الإجازة كبيع الصبي قبل البلوغ، بيع المكره ونحو ذلك، هنا في هذه الموارد لم يتم العقد بعد. فإذا لم يكن العقد تاما إذن لا يوجد شيء لكي يكون الرد رافعا له أو مبطلا له، لا شيء حتى يبطل أو لا يبطل، وإنما يتحقق بالإجازة بخلاف باب الخيار. في باب الخيار المالك التزم، التزامه التزام المالك وأعطى التزاما جديا. غاية الأم تخلف الواصف، تخلف الشار، تخلف الخصوصيات الأخرى التي تكون موجودة، وهذه التخلفات لا تعني أن الالتزام لم يعطه هذا، وإنما الالتزام معطى، الشروط تخلفت. وهناك تحليل في الفقه الإسلامي لتخلف الشروط، تحليل فني يميزه عن باب عدم تحقق الالتزام. الالتزام فعلي والشرط الذي هو شيء آخر زائد على أصل الالتزام العقدي يكون متخلفا. هذا تحليل فني ودقيق وتمييز التفت إليه فقهاء الفقه الإسلامي ولم يلتفت إليه أولئك فقهاء الفقه الوضعي، ولذلك ساقوا تلك الأمور كلها مساقا واحدا، بينما نحن نميز. فنقول الرد في مورد الخيار بمعنى الفاسخ يمنع عن إمكان إمضاء العقد من جديد إلا بعقد جديد، فلو فسخ انحل العقد، انحل الترابط العقدي والالتزام العقدي، فما لم ينشئ عقدا جديدا لا يكون هناك رجوع إلى ذلك الالتزام. لكن في الإجازة وفي مورد مثلا بيع الصبي وفي مورد بيع المكره بعد ارتفاع الإكراه، هنا إذا رد قبل أن يجيز هذا الرد لا يكون مؤثرا، إذ هذا الرد ليس إبطالا لشيء تام بعد لم يتم العقد، إنما يتم العقد فيما إذا تصدر الإجازة، وحينئذ ذاك الرد لا يكون مؤثرا. كلما تحققت الإجازة تم الجزء الثاني وارتبط به، استند إلى المالك الإنشاء بنفس الإجازة، وقلنا أن هذا الاستناد تكويني ليس أمرا جعليا وضعيا، إذن فيتحقق الآن بالإجازة موضوع العقد. فإذا تحقق يشمله حينئذ حكمه من الصحة والنفوذ واللزوم ونحو ذلك. وبهذا البيان ظهر أيضا عدم تمامية قياس الرد قبل الإجازة بالإجازة قبل الرد، لو أجاز ثم أراد أن يرد قب لا يكون رده مؤثرا. لا يقال أنه كما أن الإجازة لو تقدمت تمنع عن تأثير الرد، الرد أيضا لو تقدم على الإجازة يمنع عن تأثير الإجازة. هذا الكلام أيضا واضح البطلان، فإن الإجازة إذا تقدم معناه تم العقد، فإذا تم العقد حينئذ الرد سوف يكون نقضا، سوف يكون نقضا للعقد بعد تمامه، فلا يكون نافذا إلا إذا أن يكون له الخيار. إذا لم يكن لصاحب الخيار للمجيز الخيار بإجازته قد تمم العقد من قبيل الرد. فحسب الحقيقة الرد والإجازة، من الرد قبل الإجازة والرد بعد الإجازة كالرد قبل القبول والرد بعد القبول. الفقه الوضعي وافق في باب القبول والإيجاب أن الرد قبل القبول لا يضر بلحوق القبول، كما أن الرد بعد القبول لا يؤثر إذا لم يكن هناك خيارون. ميز بين ذاك وبين عيوب الإرادة، لكن في داخل عيوب الإرادة وقع في الخلط. الإجازة والرد من قبيل القبول والرد، لو يرد القابل قبل القبول ثم يقبل يكون قبوله ملحقا بالإيجاب، يتم العقد، لا يؤثر رده قبل القبول شيئا، لأنه قبل القبول بعده لا عقد لكي يكون رده مبطلا لذاك العقد. فإذا كان في المجلس في الأول قال لا أقبل بهذا الإيجاب ثم ندم قال قبلت، العقد يتم ورده قبل القبول لا يكون مضرا، بخلاف العكس لو قال قبلت ثم أراد أن يرود ولم يكن في المجلس أو لم يكن خيار المجلس لأي سبب من الأسباب رده لا يكون مؤثرا. كذلك هنا إذن فالإجازة حينما تتقدم على الرد يتم العقد ويكون الرد حينئذ غير مؤثر، بخلاف الإجازة بعد الرد فإنه الإجازة بعد الرد يكون محققا لما هو موضوع العقد، كالقبول بعد الرد الذي يكون متمما للعقد وبالتالي محققا لموضوع وفوب العقود. إذن فالصحيح أن الرد ليس مانعا رغم الإجماع الذي ادعاه الشهيد، الرد ليس مانعا عن الإجازة، وإن كان لعل مشهور الفقهاء وافق الشهيد في هذه المسألة، ولعل دعوى الشهيد للإجماع أوجب مثل هذه الشهرة عند جملة من المحققين ومتابعتهم للشهيد. إذن فهذه الجهة أيضا الصحيح فيها أن الإجازة حتى بعد الرد تكون مصححة للعقد السابق.